نبض أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجنا نبض، وحيا الله ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياكم الله أبو معاذ.
حياهم الله وحياك.
حلقتنا اليوم عن خلق الوفاء، وكنت أذردش أنا والشيخ قبل الحلقة، كنت سألته سؤالا فقال ليكن السؤال هو أول ما نبدأ به الحلقة. ألا تلاحظ معي يا شيخ حاليا أن موضوع الوفاء قل في هذا الزمان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أريد أن أقول أن الوفاء هو خلق متبادل، وهناك بذل الوفاء وهناك تقبله، وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نبرمج أنفسنا برمجة إيجابية على التقاط الجماليات الموجودة فيما حولنا ومن حولنا، وليس الوقوف عند الأبواب المغلقة أو الحالات السلبية. بالتأكيد الغدر موجود، ومنذ القديم كان الشاعر يقول غاض الوفاء وفاض الغدر واتسعت مسافة الخلف بين القول والعمل. فلكن وأيضا لما تقرأ في الكتب العقد الفريد أو كتب الأدباء بكافة أشكالهم وألوانهم، خاصة كتب الأدبية الجامعة،
نعم،
التي تجمع أبواب وموضوعات شتى، تجد أن فيها أبوابا خاصة لغدر الأصدقاء وغدر الزمان وتغير الزمان وشيء من هذا القبيل. وأيضا كلمة غدر الزمان هذه فيها نظر. يعني الذي أراه أن جمال الوفاء موجود. دعني أقول لك أنه في تجربتي الحياتية، أنا بطبعي اجتماعي، ومنذ الطفولة وأنا أعيش في فريق من الأصدقاء في كل مراحل حياتي، وبينهم أنا مؤثر ومتأثر، وسبحان الله يعني ربما آلاف مروا في حياتي، ليس مرورا عابرا وإنما مروا وأقاموا لبعض الوقت، ربما لسنوات على الأقل.
على الأقل
إيه؟
نعم.
يعني قد يكون سنة أو سنتين.
جميل.
وبعضهم أكثر من ذلك، وكثير من هؤلاء الأصدقاء قد لا أجدهم حولي الآن، لكن هذا لا يعني أنهم تغيروا عنك، هكذا هي طبيعة الحياة.
صحيح.
أصلا أنت لو كل أصدقائك الذين التحمت معهم يوما لو كلهم بقوا معك بقربك، ربما لا يكون بمقدورك أن تباشر عملا آخر جديدا. فكأن سنة الله سبحانه وتعالى أن بعض هؤلاء الأصدقاء انشغلوا ببرامج أو مشاريع أو أعمال، قد تكون هذه الأعمال هي الزواج، الأولاد، البيت، الأسرة، العمل، بناء المنزل، تكاليف الحياة التي لا بد منها، يحفظون لك الود ويذكرونك بخير وأنت كذلك. إنما تراهم أحيانا في مناسبة، أمس أنا كنت في مناسبة عزاء في وفاة إحدى قريباتي، فرأيت عدد غير قليل من هؤلاء الأصدقاء، بمجرد ما أرى وجهه أحس بأن يعني دمعة تريد أن تخرج من عيني، لأنني استذكرت زمانا طويلا وعهدا غابرا ورحلات وكشتات وطلعات ورحلات حج وعمرة وجلسات،
مجموعة من الصور والذكريات القديمة،
وذكريات جميلة وخيالات حلوة. ولكن هكذا هي سنة الحياة. فهنا تحمد الله أنه لا يزال الحبل موصولا وقائما، لا يزال الناس يذكرون بعضهم على الأقل في المناسبات، وهذا معنى جميل. أيضا كنت أقوله أنه ينبغي أن نلاحظ كيف أنه حينما يكون هناك حالة وفاة أو مرض أو حدث معين، شوف كيف الناس يحتشدون، إن شئت في تويتر أعداد من الشرق والغرب ومن كل مكان تغريدات، أو الفيسبوك أو في الانستغرام، أو إن شئت في عبر رسائل الجوال والاتصالات، أو في المسجد والجماهير التي تحضر في كل مناسبة، أو في المقبرة يكون الدفن أحيانا في وقت الظهيرة، شمس، حر، أحيانا يكون الناس صائمون إما في أيام بيض أو مناسبات، شيبان كبار السن، شباب، صغار، أطفال، عرج، أشخاص عرجان، عميان، مرضى، معاقون. سبحان الله، تقول هالروح العالية دي، هذا شيء إيجابي. من عادة الناس دائما أنهم يحنون إلى الماضي وينتقدون الحاضر، وحتى أصبح هذا ديدنا وثقافة. نحن دائما نتكلم عن الماضي على أنه الجمال والطهر والتقوى والصلة والبساطة والعفوية، ونتكلم عن الحاضر بأنه حتى قال يعني الشعر مثل ما ذكرت لك الخطابي عنده كتاب العزلة يقول: هذا الزمان الذي كنا نحدثه في عهد زيد وفي عهد ابن مسعود، اندام هذا ولم يحدث له غير، لم يبكى ميت ولم يفرح بمولودي. ويعني يتكلمون عن ذهب الناس وبقي النسناس وأشياء كثيرة جدا، يعني في فيها هالكلام ذا هو يعبر عن إحساس إنساني للبعض. ولكن شوف الأسلوب النبوي، وهذا يعجبك أنه دائما يعني الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية الكاملة المثل الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد بن عبد البر وجاء من طرق وحديث كثيرة، وإن كان يعني في بعض طرقه لين، ولكنه حديث حسن بمجموع طرقه ومشرق في معناه. أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. والحديث الآخر المعروف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. والحديث الآخر المشهور أيضا ويحمل هذا العلم: من كل خلف وعدوله، من كل خلف ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هنا أنت أمام معاني جميلة، أنه علينا ألا نطيل البكاء على الأطلال والتمني لما مضى والوقوف عليه. وربما نحن نقارن بين شيء لم نره وإنما سمعنا عنه، وبين شيء رأيناه وسمعنا منه. نعم، بعض الناس قد يعطي الثقة لشخص ما يستحقها فيصدم يا صديق، مثل ما العربي الذي يعني صادق شخصا وظن به ظنا، ولما احتاجه وجد أن هذا الرجل أبعد ما يكون عنه. فقال بيات شعر يقول: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا، أو كيف أنت وأهلك وكيف أنت وحالك، أو القول إني وامق لك مشفق وأفعاله تبدي لنا غير ذلك، لسانك معسول ونفسك بضة وعند الثريا من صديقك مالك، وأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا خالفتها شمالك. أحيانا قد يمنح الإنسان الثقة لشخص غير جدير بها،
لا يستحقه،
فيكتشف ذلك أو يصدم به في أوقات الأزمات. هذه واحدة. الشيء الثاني أن بعض الناس إذا نزلت به ملمة أو نازلة يبالغ في تحميل الأصدقاء هذا الأمر.
صحيح.
وكأنه يطلب من أصدقائه أمرا محالا، يريد من أصدقاء أن يتخلوا عن مشاريعهم، عن برامجهم، عن أموالهم، عن ظروفهم من أجله. فإذا لم يحدث هذا اعتبر هذا غدر. لا، أنت طلبت من الناس ما ليس مطلوبا منهم حقيقة، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا. ولذلك الإنسان العاقل الحصيف يكون متوازنا في طلبه من أصدقائه، ويراعي نفسيات أصدقائه، هم مثلك بشر عندهم ظروف وعندهم مخاوف وعندهم أهداف ومشاريع وبرامج وأولاد وأسرة. فلا ينبغي أن تطلب منهم، مثلا أفرض أنك ضحيت تريد منهم أن يضحوا مثل تضحيتك، ليس بلازم هذا،
ليس شرطا،
قد يكون حتى لهم رؤية معينة تختلف عن رؤيتك. فلذلك الصداقة تدوم مع المحاسنة والمياسرة، الصداقة تدوم مع التماس العذر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فقل لعل لأخي عذرا لا أعرفه. بمثل هذا تدوم الصداقة ويدوم الوفاء. عموما الوفاء ترى ليس خاصا بالأصدقاء، الوفاء
كان هذا شيخ هو سؤالي القادم، يعني ما هي أنواع الوفاء؟ يعني هل مثلا الوفاء بالعهد، الوفاء بالوعد؟
الوفاء بالعهد هذا جزء منه في القرآن الكريم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا كثير ما ورد في القرآن الكريم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الوفاء بالوعد أيضا، إذا إنسان وعدك شيء يوفي به. وطبعا هنا يذكر الناس: أوفى من فلان، قد يضرب المثل حتى بالكلاب، الكلب يقال أوفى من الكلب، الكلب وفي إذا عرف صديقه. ولذلك في الغرب تجدهم دائما يصادقون الكلاب، وكانهم وجدوا فيها ما لم يجدوه في بعض البشر، والكلب يعرف صاحبه ويحامي دونه، وهذا معروف في خلقه. العرب كانوا يتميزون يعني يمدحون بخلق الوفاء، وشعرهم يفيض بهذا المعنى، وتاريخهم أيضا من قصصهم الشهيرة قصة الصمو ابن عادياء، وهي قصة جميلة ذكرها أو خلدها في الشعر النابغة، يقول: كن كالصمو إضطاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جراري، فقال غدر وثقل أنت بينهما فاختر، وما فيهما فخر لمختاري، فطاف غير بعيد ثم قال له: اقتل أسيرك إني مانع جاري. هذه قصة طريفة وعجيبة، أن رجلا أعطى القيس أعطى السمو سلاح وقال له: احفظ هذا السلاح حتى أعود إليك. والسمو المعروف مع أنه يهودي إلا أنه كان معروف بالوفاء وهو عربي، فحفظ هذا السلاح. فبعد ذلك جاءه الملك الهمام امرؤ القيس وقال له: أعطني المال الذي والسلاح الذي عندك. قال: لا أعطيكه حتى يأتي صاحبه. فحاصره في قصره، والسمو المصير مع أنه السمو المال مصلحة، القصة فقط قيمة ومبدأ الوفاء. في هذه الأثناء كان أحد أبناء السمو مسافر ورجع، ولما اقترب من القصر أمسك به الملك الهمام وهدد السمو
بابنه
يصوت له، قالوا: شوف أنت بين خيارين، إما تعطيني السلاح ولا ابنك هذا أقتله. ففكر السمو ووجد أنه ما في خيار، أمران أحلاهم أمر، وقال لذلك الرجل: اقتل أسيرك كأني مانع جاري. فنحر الملك الهمام ابن السمو ثم انصرف، وبعد ذلك عاد صاحب السلاح فأعطاه السمو سلاحه، وقد خسر ابنه في سبيل هذا الموقف المبدعي. أعيد قراءة الأبيات الآن يمكن تفهم أكثر على ضوء القصة، أن الشاعر يريد أن يلقنك درسا في الوفاء: كن كالسمو إضطاف الهمام به في جحفل جيش كسواد الليل جراري، فقال غدر وثقل أنت بينهما، إما تغدر وتعطيني السلاح أو تفقد ولدك وتثكله وتحزن عليه، فقال غدر وثقل أنت بينهما فاختر، وما فيهما فخر لمختاري، فطاف غير بعيد ثم قال له: اقتل أسيرك إني مانع جاري. يحتاج الناس أن يتعلموا في هذا الشهر الكريم، شهر الروحانية والأخلاق والإيمان، كيف يكون الوفاء، الوفاء للأبوين الذين يعني تعبا ولغبا في سبيل حفظ الطفولة وإسعادها، وربما أقول الأب والأم على وجه الخصوص، يعني الأنثى هي الكائن الوحيد الذي لديه استعداد أن يفديك بروحه. الأم حينما تقول فدتك روحي أو روحي دون روحك فهي صادقة بهذا. الأم هي، ولا أقول الأب صراحة، الأم هي الوحيد الذي يفضل أن يموت هو ويحيا ولده. إذن هذا يقتضي وفاء.
طيب والأب يا شيخ في الموقف؟
والأب ما يقصر،
نعم،
بس مو بلها الحد يعني
ما ودنا نزعل الأباء.
لا لا ما يقصر الأب، بس ما أعتقد في هالجانب، ما أظن
ما يصير يعني إلى هذا المرحلة،
ما أتوقع الأم يعني
العاطفة هي
أشياء يعني.
صحيح،
الأب يمكن يشجع
في الجانب الرجولي والتشجيع. أيه. نعم.
المهم كذلك الوفاء في الزوجية، يعني
حاط شيخ هذا بند عندي أساسي في الموضوع، أنا صراحة نسمع قصص كثير في هالجانب.
أي يعني مثلا الواحد بعد تزوج على امرأته فجاءت له قالت له يعني بعد 40 سنة، بعد عشرة 40 سنة تروح تزوج علي؟ قال: والله ما لك عندي ذنب غيره، هذا ذنبك. يقول 40 سنة، أين الوفاء؟
هذا جزاء يعني.
أين الوفاء؟ طب هب أنه تزوج، هل هذا الأسلوب هو الأسلوب المناسب، أسلوب الوفاء لمرأة عاشت معك
أطلاقا؟
أين ذكريات العرس الجميل والسفر والوصال والحب والحميمية والأكل والشرب والذكريات والقصص، هذه لم تكن مجرد يعني موضع لقضاء الوطر، كانت أنيسة في سفرك وحلك وتنعمك وقعودك وصحتك ومرضك وسجنك وخروجك وقوتك وضعفك وارتفاعك وانخفاضك وغناك وفقرك ووحدتك واجتماع الناس بك، وطالما أكرمتك وأكرمت أضيافك.
يكفي شيخ أنها كانت معك في البداية، يعني أنا أقول يكفي أنها كانت معك في بداية حياتك.
منذ البداية
نعم.
بالضبط. فالمقصود هنا حتى الأسلوب الجميل والطريقة المناسبة والإخراج الحسن للأشياء التي يجد الإنسان نفسه مضطرا إليها. أعتقد أنه يعني لما يكون عند الإنسان مبدأ الاحترام للآخر والوفاء والذكر الجميل للمواقع، النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لخديجة يعني هي أكبر منه ب15 سنة، ومع ذلك لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت. ويعني لما ماتت كان هذا يسمى عام الحزن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب تخريد الأحزان، لكن هذا سمي في السيرة النبوية. ولم يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد كتأثره على فراقها، وظل يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عمره، وكلما جاء لها ذكر قال إنها كانت وكانت وكانت، حتى مرة من المرات قالت له عائشة: يا رسول الله، ما تذكر من عجوز كذا وكذا أبدلك الله خيرا منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، هي كانت خيرا، وإنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بصديقاتها ويبعث اللحم إلى صديقاتها ويفرح بأخبارها وبقصصها، وإذا ذكرت ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إني رزقت حبها. فهذا شيء من الوفاء. الوفاء يا أخي للأساتذة المعلمين، الشافعي رضي الله عنه يقول: الحر من راعى وداد لحظة أو تمسك بمن أفاده لفظة. أساتذة علمونا الحروف، اللفظة الأولى، الكلمات الأولى في المدرسة الابتدائية أو في غيرها، وبعضهم كانوا نعم الأساتذة، كثير منهم ربما يهتم بالطفل حتى في لباسه أو في حذائه أو في نظافته، ويربيه ويصبر عليه وعلى طفولته ونزقه وجهله. يعني هنا أن تذكر هذا الأستاذ، أن تزوره بعدما كبر وأسن وهو الآن طريح الفراش وينتظر الرحيل، ينتظر منادي الله صباحا أو مساء. طيب هنا أن تزوره، أن ترسم ابتسامة على شفتيه، تذكر المواقف وتثني عليه. أنا وجدت هذا في بعض المسنين، إذا أتيتهم وذكرت أمجادهم في تلك المرحلة وما كتب الله على أيديهم وماذا عملوا. هلا عملنا مع أكثر من واحد، وأنا صديقي الشيخ عبد الوهاب الطريري هو رمز للوفاء، ويتعمد زيارة هؤلاء المسنين ويحفظ تاريخهم، سواء كانوا هنا أو في الحجاز أو في مصر أو في ليبيا أو في المغرب العربي أو في أي مكان في الأرض، فيزورهم ويتحدث إليهم ويكون طلع على سيرهم وأمجادهم وما كتبوا وما ألفوا ومروياتهم وأعمالهم ومطوياتهم. فإذا بدأ وذكرها أشرقت وجوههم وفرحوا وابتسموا وسروا. وجرى هذا يعني معي في أكثر من مناسبة، وجدت أن هذا من الوفاء الذي ينساه كثير من الناس.
والموضوع يا شيخ يعني لا يعد كونه إساءة الذكريات، يعني فقط باب السواليف والاستئناس بها، يعني هذا جزء من الوفاء.
بالضبط.
جميل جدا، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على ما أتعبتنا به من كلمات جميلة كانت رمزا في الوفاء والعطاء. شكرا لكم إخواني أخواتي المستمعين والمستمعات، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم نبض. قبل ذلك دام نبض وفائكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتسمعنا نبض الوجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال.